هند بنت أبي أمية، والتي اشتهرت في التاريخ الإسلامي باسم أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة سميت نسبة إلى ولدها سلمة، وزوجها مشهور في التاريخ الإسلامي كذلك باسم أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد، وهو قريب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن أمه تكون برة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هند من أسرة شريفة عظيمة معروفة قرشية، وكذلك زوجها، فهما من ناحية النسب من أعلى قريش نسبا. وكانت هند مع زوجها في حياة طبيعية إلى أن جاء الإسلام. فلما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن آمنوا، ودخل الإيمان في قلوبهم، وبدأ الأذى على المسلمين في مكة، واشتد الأذى وازداد، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، وقال كلمة جميلة، قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، مع أن ملك كافر، النجاشي في ذلك الوقت كان كافرا، لكن المعيار هنا ليس الإيمان والكفر، المعيار الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عنه هو معيار العدل، عدم الظلم. كم من دولة فيها إسلام لكن فيها ظلم، وكم من دولة فيها كفر لكن يقام فيها العدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى النجاشي فإنه ملك لا يظلم عنده أحد، ملك عادل رغم أنه غير مسلم لكنه عادل. والعدل سبحان الله أساس الملك، وبه تقام الحضارات. الحضارات لا تقام على دولة ظالمة، ولو كانت تظهر الإسلام لا تقام الحضارة بهذا، تقام بالعدل والإنصاف بين الرعية. وفعلا هاجرت أم سلمة مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، وكان هذا الوفد الكريم من أوائل من هاجر، حتى في رواية أنهم من العشر الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة. هناك استقر بهم المقام، وهناك اطمأن حالهم، وما كانوا في ظلم، وارتاحوا في المعيشة في الحبشة. لكن سبحان الله الحنين إلى الوطن وحب المكان الذي نشأ فيه الإنسان أمر غريزي في قلب الإنسان، فكانوا ينتظرون أي فرصة للعودة. هؤلاء الذين في الحبشة ينتظرون أي فرصة للعودة. فلما سمعوا بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، هؤلاء الأقوياء أسلموا، فاطمأنت قلوبهم أن الإسلام تقوى، فرجعت أم سلمة مع زوجها أبي سلمة إلى مكة، وازداد الأذى على غير ما كانوا يتوقعون، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان للهجرة، فجاءت الفرصة في الهجرة إلى المدينة، وهناك بدأت دولة الإسلام. فبدأت الهجرة وبدأ الناس ينتقلون إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم على ذلك. وقرر أبو سلمة وزوجه أم سلمة، وكان معهما في هذه المرة ولدهما سلمة الذي ولد بالحبشة صغير، أرادوا الهجرة. لما تحركوا نحو المدينة إذ بأهل أم سلمة يتصدون لهم، قالوا أنت تريد أن تهاجر هاجر، لكن ابنتنا هذه لا نتركها، ما نتركها تذهب غريبة. فأمسكوا أم سلمة ومنعوها من الهجرة. حاول أبو سلمة معهم، اتركوا لي زوجتي، اتركوا لي ولدي، فرفضوا وأصروا على أنهم لا يسمحوا لأم سلمة بأن تذهب مع زوجها، وفرقت أم سلمة عن أبي سلمة. هنا تدخل كذلك أهل أبي سلمة، قالوا تأخذون ابنتكم هذا شأنكم، لكن هذا الولد ولدنا. فقالوا هذا ولدنا، فقالوا الولد لأبيه، قالوا لا هو مع أمه صغير. فبدأوا يتنازعون الولد، تقول أم سلمة، فأخذوا يجرونه حتى خلعت يده. إذن المسألة صارت عناد وصارت صراع، وأخذ الولد من أم سلمة، وهاجر أبو سلمة، وبقيت أم سلمة عند أهلها. وتخيلوا حال هذه المسكينة في هذا الحال المرير، حيث زوجها في المدينة وولدها عند أهل والده وهي عند أهلها، وأخذت تبكي بكاء يقطع القلب. لو تخيلنا فقط المنظر الذي كان عندما كانوا ينزعون منها ولدها ولا تستطيع أن تفعل شيئا، تخيلوا ذلك. فظلت في كل يوم تخرج إلى التلال القريبة وتجلس وتبكي بكاء يقطع القلب، وهي على هذا الحال في كل يوم أصابها الحزن الشديد. وكيف لا يصيبها وهي محرومة من الزوج ومحرومة من الولد، محرومة من الأحبة، كيف لا يقطع ذلك القلب؟ ورق عليها واحد من أهلها فقال: لما لا تدعون هذه المسكينة ترجع لزوجها؟ يعني ما الفائدة من بقائها هنا؟ لا تستطيع أن تعين محمدا ولا تستطيع أن تفعل شيئا، فلماذا هذا؟ يعني ماذا هذا الظلم؟ فلانوا تحت ضغط هذا الرجل من أهلها، لانوا فقالوا لها: إن شئت أخرجي. فذهبت إلى أهل زوجها وقالت: أني ذاهبة إلى أبي سلمة، أعطوني ولدي يكون مع أبي. فأيضا لانوا وأعطوها ولدها، فركبت على البعير ومعها ولدها ومعها شيء من طعام وماء، وبدأت تتحرك نحو المدينة وهي لا تعرف الطريق وليس معها مرشد ولا دليل ولا تعرف أين تذهب. أيضا مصيبة أخرى، لكنها مصيبة خير من البقاء عند هؤلاء الظلمة. لما خرجت قليلا من مكة وإذ برجل من أشراف مكة، هو عثمان ابن طلحة، وعثمان من الذين بيدهم مفاتيح الكعبة، فكان شريفا من أشرافهم. فرآها امرأة، وضع غريب، امرأة معها طفل صغير تسافر وحدها في طريق المقطوع، كيف؟ فقال: إلى أين؟ قالت: إلى زوجي أبي سلم. قال: تعرفين الطريق؟ قالت: لا. قال: ما معك أحد؟ قالت: والله ما معي أحد. قال كلمة جميلة، قال: والله ما لك من مترك. شوف النخوة سبحان الله لما تتحرك في نفوس الأشراف، يعني لما يرى مثل هذا الحال ما يستطيع ينظر ويتفرج ويخلي الأمر هكذا يعني بدون تدخل. لما نرى المسلمات التي مثلا في الشيشان وعليهن الثلج ولا غطاء لهم ولا خيمة ولا، كيف يعيشون؟ ما يستطيع القلب إلا أن يتحرك في مثل هذه الحالة، ما يستطيع صاحب النخوة أن يتفرج ويمضي، ما يمكن. وفعلا قال: ما لك من مترك. فأخذها عثمان بن طلحة يقود بها الطريق، فوالله كان خير رفيق في الطريق، كل ما أردنا نرتاح توقف أناخ البعير وابتعد، قال: انزلي. فإذا تجهزنا للركوب ناداني من بعيد وهو قد صرف النظر عني، قال: اركبي. وهكذا كانت الرحلة إلى أن وصلوا إلى المدينة، فتركها هناك وعاد، ورجعت السعادة إليهم من جديد. وولد لها ثلاثة أولاد وبنات في خلال هذه الفترة، إلى أن شارك زوجها في هذه الفترة في بدر، ثم شارك في أحد، وفي أحد جرح جرحا عظيما، أصيب بجرح عظيم في وقت أحد، وتبلل تراب أحد بدمه الطاهر، لكنه طبب والتأم الجرح. بعد أحد بحوالي 4 أشهر النبي صلى الله عليه وسلم كلف أبا سلمة بأن يكون قائدا لسرية، والسرية تختلف عن الغزوة، أن السرية لا يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، يقودها أحد الصحابة، أما الغزوة فيقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فكلف أبا سلمة بسرية نحو بني أسد، والمنطقة تسمى قطن، فتسمى سرية قطن. وفعلا تحرك أبو سلمة ب 150 من الصحابة، وفعلا هزوا بني أسد وأخذوا منهم الغنائم ورجعوا إلى المدينة. لكن في أثناء هذا القتال وحماس أبي سلمة في هذا القتال انفجر الجرح الذي كان في أحد مرة أخرى، ورجع أبو سلمة رضي الله عنه جريحا، وطبب وحاولوا أن يعالجوه، وأم سلمة ترعاه باستمرار وفي قلبها المحبة العظيمة له، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون هذا الجرح وهذا النزف سببا في وفاة أبي سلمة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فجاء مسرعا. أبو سلمة قبل أن يموت قال لأم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تصيبه مصيبة فيقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا كان له ذلك. يعلمها معنى الصبر الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن سبحان الله مهما أصابته من مصيبة يحمد الله عز وجل، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالدعاء جميل: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وفعلا دعت أم سلمة بهذا الدعاء وهي تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة؟ وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأبي سلمة ودعا لأم سلمة أن يخلفها الله سبحانه وتعالى خيرا من أبي سلمة. ودفن أبو سلمة وعاشت أم سلمة ترعى أولادها الأربعة وقد كانت كبيرة في السن، فعاشت بهذه الصورة. نخوة الصحابة رضوان الله عليهم كانت كبيرة، ما يتركون هؤلاء النسوة اللواتي ترملن هكذا بدون رعاية، فتقدم لها أكثر من صحابي ومن الذين تقدموا لها ليلموا شأن هذه الأسرة ويرعوا أيتام أبي سلمة الحبيب إليهم. تقدم لها أبو بكر رضي الله عنه وتقدم لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت تأبى. ثم تقول: وفي يوم عظيم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل البيت، استأذن عندها فأذنت له، تقول: فوضعت له وسادة من ليف فجلس عليها وخطبها إلى نفسه. فأم سلمة اعتذرت بعدة أعذار، قالت: يا رسول الله، يعني مثلك لا يرد، لكن أنا ليس لي أولياء، أهلي أقاربي من الرجال كلهم في مكة، ما عندي أحد هنا، فلا بد أن أستأذنهم وهم يزوجوني، أنا ما عندي أحد يزوجني هنا، ثم إني أنا كبيرة في السن لا يولد لي، خلاص يعني قضية الزواج بالنسبة لي ما عادت لها شأن، وحتى لو تزوجت أنا أعرف نفسي، أنا عندي غيرة شديدة جدا، ما أصبر يعني أن يكون لي ضرات ويكون، ما أصبر أن يتزوج واحد عنده زوجات أخريات. انظروا الوضوح، انظروا الصراحة في العلاقات، انظروا الأسباب عندما تعطى بشكل واضح وبين. ثم السبب الرابع: أنا صاحبة أولاد، أربعة أولاد، يعني أي واحد يتزوجني سيجد معاناة، أنا أعرف كلهم خطبوني من أجل يعني أبي سلمة، ما هو من أجلي. رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما أولياؤك فلن يرد أحد منهم محمد، كلهم يعرفوني وكلهم يعرفون مكانتي يعني فلن يردوني، وأما أن ما في أحد يزوجك فعندك ابنك سلمة يزوجك وإن كان صغير فيجوز ذلك، وأما الأولاد فأنا أبوهم، وأما الغيرة فإني أدعو الله لك تذهب عنك الغيرة. فما ترك لها مخرج، فوافقت أم سلمة بهذا وزوجها سلمة وكان صغيرا لم يبلغ الرشد بعد، وكانت هي أكبر زوجاته سنا، ولذلك كان في الأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يطوف على زوجاته كان يبدأ بأم سلمة لأنها أكبرهن سنا، هكذا في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا يرشد إلى معنى رعاية الأرامل، وخاصة أهل الفضل وأهل المكانة ما يتركون هكذا، وخاصة أنها امرأة ما كان لها أحد من أقاربها في مكة. فهكذا عاشت أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج المبارك. ومضت الحياة في هذا الزواج. في بداية أمر الزواج قصة طريفة يذكرها المؤرخون، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أم سلمة دخل عليها، فإذ بزينب بنت أم سلمة في حجرها، فصغيرة تربيها وبعدها صاحية ما نامت، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها وخرج. عمار بن ياسر رضي الله عنه يكون أخو أم سلمة بالرضاعة، فانتبه لما حدث فدخل، قال: هذه تمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من حاجته. فكان في اليوم اللي يكون يوم أم سلمة كان يذهب ويأخذ زينب عنده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أين زينب؟ فيقولون: أخذها عمار. فإذا انظروا حتى مراعاة هذه المشاعر الإنسانية والحاجات الإنسانية، وكيف أن الأولاد الصغار قد يمنعون الإنسان من حاجته، فيجب ترتيب هذه الأمور. هذه من المعاني التي يعني يجب أن ننتبه إليها ونفطن لها، وكيف أن الإسلام يراعي مثل هذه الحاجات وبكل أدب وبكل يعني رقي وبدون إسفاف يتكلم الفقهاء في مثل هذه المسائل ويعلموننا مثل هذه الآداب. فهكذا كان شأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة.